إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الذاكرة ملكة مستبدة تستعصي على الإنسان أحيانا فلا تعطيه شيئا مع إلحاحه في الطلب، وتجود أحيانا من غير طلب بفيض غزير وعطاء وفير. ولقد يمر بالإنسان الحدث أو يسمع الكلمة فتتفتح أبواب الذاكرة بما يريد وما لا يريد معا. ولقد مر حدث فأتى إلى ذاكرتي دفعة واحدة ذلك الحدث بهذه الأمثال، رمتني بدائها وانسلت. وكان سبب ذلك أن سعد ابن زيد منات كان تزوج رهم بنت الخزرج ابن تيم الله، وكانت من أجمل النساء، فولدت له مالك بن سعد، وكان ضرائرها إذا ساب ابنها يقولن لها يا عفلاء، فقالت لها أمها إذا ساب ابنك فابدئيهن بعثالي سبيتي، فأرسلتها مثلا. قالت لها أمها إذا ساب ابنك وأوقعن عليك السب بتلك الكلمة يا عفلاء فابدئيهن أنت بقولك عفالي سبيتي، فادعو عليها بالسبي إن لم تفعل، فابدئيهن بعفالي سبيتي، فأرسلتها مثلا. فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرها، فقالت لها رهم يا عفلاء، وكانت قبل تسب بها، فبادرت هي فقالت للتي سببتها من ضرائرها يا عفلاء. فقالت ضرتها رمتني بدائها وانسلت. وهو مثل يضرب للإنسان يكون متلبسا بالشيء فيرمي به بريئا ويذهب المبتلى به منسلا كالحية الرقطاء. رمتني بدائها وانسلت. يا عفلاء، العفلاء من العفل، وهو لحم ينبت في قبل المرأة، وهو القرن أيضا. والعفل لا يكون في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعدما تلد. ووصف علماء اللغة للعفل ينطبق على الدرجة المتقدمة من سقوط الرحم. رمتني بدائها وانسلت. ومنه أيضا مما يتداعى عند وقوع حدث من الأحداث وأنت لا تستدعيه، فيطفو على سطح الذاكرة يفرض نفسه: ابدأهم بالصراخ يفروا. وأصله أن يكون الرجل قد أساء إلى الرجل فيتخوف لائمة صاحبه، فيبدأه بالشكاية والتجني ليرضى عنه المظلوم وليرضى منه بالسكوت. ابدأهم بالصراخ يفروا. فهو يضرب، أي هذا المثل، للظالم يتظلم ليسكت عنه. ولكن المثل الشعبي السائر كان أكثر استحواذا على الخاطر عند وقوع ذلك الحدث. ذلك المثل المأخوذة كلمته من القحاب، وهو مثل شعبي مشهور محفوظ، مأخوذة كلمته من القحاب، والقحاب السعال، وامرأة قحبة كثيرة السعال مع الهرم. هذا أصل اللغة من غير ما عيب. امرأة قحبة كثيرة السعال مع الهرم. وقيل للبغي قحبة لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها وهو سعالها، فتجعل ذلك موعدا. وقال ابن سيدة: القحبة الفاجرة، وأصلها من السعال، وأرادوا أنها تسعل أو تتنحنح ترمز به، تجعل ذلك موعدا. فالمثل الذي كان أكثر استحواذا على الذهن والذي طفى على سطح الذاكرة هو المثل الشعبي الذي أخذت مادة كلمته من القحاب، معروف هو. فما هو الحدث؟ الحدث أن بابا الفاتيكان بنديكت أو بنديكتوس السادس عشر الألماني يقول: إن على المسلمين أن ينزعوا الغلة من صدوره. رمتني بدائها وانسلت. أو ذلك المثل الذي فيه تلك الكلمة التي أخذت مادتها من القحاب: إن على المسلمين أن ينزعوا الغل من صدوره. وردد قول إمبراطور نصراني عاش في القرن الرابع عشر، وذلك القول هو: إن النبي محمدا لم يجلب للعالم شيئا إلا العنف. هذا كلامه: رمتني بدائها وانسلت. وهذا البابا الألماني كان جنديا في جيش نازي، في جيش هتلر، وشارك هذا الرجل في الحرب العالمية الثانية، كان جنديا محاربا في جيش النازي بقيادة هتلر. وكانت الحرب الألمانية مبنية على نظرية فيلسوف القوة الكاتب الملحد فريدريك نيتشه، نظرية السوبرمان، وتشربها أدولف هتلر من أستاذه كارل هاوس هوفر أستاذ الجغرافيا السياسية. وتقضي تلك النظرية بتفوق الجنس الآري ووجوب حكمه للعالم كله، وهي نظرة عنصرية محضة. فتحركت الجيوش من أجل تحقيق ذلك التفوق للجنس الآري ليحكم العالم كله، وكان جنديا في ذلك الجيش هذا الرجل بابا الفاتيكان. شارك مع جيش النازي في الحرب العالمية الثانية، ولا يعلم إلا الله رب العالمين كم قتل من بريء، وكم خرب من عامر، وكم أفسد من صالح، وكم ارتكب من عنف. هو واليوم ينتقد الإسلام ويتطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام. فأين أنت يا حمرة الخجل؟ ألم يقرأ كتابي مواطنته زيغريد هونكا؟ الله ليس كذلك، وشمس العرب تسطع على الغرب. ألم يقرأ شيئا من ذلك؟ وأيضا أولا يذكر الحروب الصليبية وكيف كانت الخيول وقد آتت براكبها من مكان سحيق تقصد شرقا هادئا ومسلمين عزلا، تقصد هؤلاء لتبقر بطون الحوامل وتذبح الشيوخ والنساء والأطفال حتى كانت الخيول تخوض إلى الركب في الدماء؟ ألا يذكر الحروب الصليبية؟ ألا يذكر العنف العنيف والحقد الدفين الظاهر؟ أولا يذكر ما كان مما سطره التاريخ وما زال مسطورا وسيظل بأيدي أبناء الغرب أنفسهم، وما زال سبة في جبينهم إلى اليوم ثم إلى يوم يبعثون؟ أولا يذكر هذا الرجل؟ أم أصابه الخرف على كبر؟ أولا يذكر محاكم التفتيش وكيف كانت باسم المحبة ودين المحبة تصنع ما تصنع في الناس، حتى إن الأقضية لما فتحت بعد وجد فيها من الهياكل العظمية ما يفوق الحصر، وكل على حسب حال في حبسه ومحبسه. فبين محبوس قائما لا يستطيع قعودا، وبين محبوس قاعدا لا يستطيع نوما ولا قياما، وبين محبوس راقدا لا يستطيع قعودا ولا قياما، هياكل وقيود وأغلال لا يعلم عددها إلا الله رب العالمين. وما زال المؤرخون من منصفيهم إن كان فيهم منصف، ما زالوا إلى اليوم عندما يعرضون لتلك الأحداث يندى جبين الواحد منهم حياء وخجلا، وأتمنى لو لم يكن شيئا مذكورا. أولا يذكر الحروب الصليبية؟ أولا يذكر محاكم التفتيش؟ أولا يذكر الحرب العالمية التي كان جنديا فيها عاملا فاعلا سفاكا سفاحا قاتلا؟ أولا يذكر قبل أن ينطق لم يجلب النبي محمد للعالم شيئا إلا العنف؟ أين أنت يا حمرة الخجل؟ وفي التبرير ينتقد العنف القائم على أساس ديني ولا يزيد ولا يريد إساءة للإسلام ولا للمسلمين، وإنما يريد فقط أن ينتقد العنف القائم على أساس ديني. والذي يحدث في العالم اليوم تحت راية دين المحبة كما يدعي على أساس ينتمي إلى أي شيء. على كل حال، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا أصبح الصخر مثقالا بديناري. فعدي عن هذا ودعنا منه. على المسلم الصحيح في إسلامه أن يعتقد اعتقادا جازما بحقيقتين. على المسلم الصحيح في إسلامه الثابت في إيمانه أن يعتقد حقيقتين. فأما الحقيقة الأولى فهي أن دين الإسلام دين كامل لا نقص فيه، ولا هو بحاجة إلى زيادة في شيء أبدا. فهذه حقيقة. وأما الحقيقة الثانية فهي أن الدين لا يعرف إلا من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحقيقة الأولى أن الله رب العالمين أكمل الدين وأتم النعمة ولم يحوج الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أحد، لا إلى فكر ولا إلى نظر، وإنما أتم الله رب العالمين النعمة بإكمال الدين على الأمة، فلا نقص فيه ولا زيادة تلحقه ولا تعتريه. وأنزل الله رب العالمين هذه الحقيقة ظاهرة صريحة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشهد الأجل والموقف المشهود في يوم عيدين، في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموقف المشهود، وأنزل الله رب العالمين قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا دين كامل لا فيه نقص ولا تلحقه زيادة بحال أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أبو ذر فيما صح عنه رضوان الله عليه: مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قبض إلى ربه وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه علما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يصح في بدائه أهل العقول أن يعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة الخراءة، كما أخبر عن ذلك سلمان رضوان الله عليه عندما قال له راهب من الرهبان: علمكم دينكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: نعم، أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وألا نستجمر برجيع ولا عظم. لا يعقل أن يبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة هذا الشيء ويفصله ويوضحه، ثم يدع ما يتأتى به الزمان بعده ما يعلمه الله رب العالمين هو غيب عندنا وعند الله رب العالمين مكشوف معلوم، ثم يدعنا ديننا بعد ذلك لكي نتخمم الأقوام والأفكار من زبالات أفكار الأمم. دين كامل جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتم الله رب العالمين علينا به النعمة، فليس فيه نقص ولا تلحقه زيادة، وإنما هو كما تركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عبر عنه مالك الإمام بعد بقوله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، ولم يدع لأحد من بعده مقالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين في كماله، الدين في شموله، الدين في نظامه، الدين في عمومه، الدين في تمامه، كامل كمالا محضا، لا به من نقصان وما به مما يمكن أن يعتري الدين أي دين من نقص ولا زيادة، وإنما هو دين الله رب العالمين أكمله. وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في شرائعه، لا تفاوت ولا تغيير ولا تبديل، بثبات منقطع النظير. وكان الدين قبله ثابت ثباتا محضا في عقيدته، إذ العقيدة واحدة عند الأنبياء أجمعين بتوحيد رب العالمين، كل يقول لا إله إلا الله ويأمر قومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقولها الأنبياء أجمعون قبل النبي المأمون صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله، لا إله غيره إلا الله، بالنفي والإثبات. كلهم جاءوا بعقيدة واحدة لا إله إلا الله. وأما الشرائع فعلى حسب مقتضيات أحوال كل أمة، حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء على ميعاد من اندياح الزمان والمكان في العالم جميعه، حتى صار العالم كله كالقرية الواحدة، بما استجد بعد من وسائل الاتصالات والمواصلات، وأصبح العالم كل العالم خاضعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأخرج ذلك بالإسناد الصحيح مسلم رحمة الله عليه. والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاء بالدين الكامل الذي أكمله الله رب العالمين، لا يحتاج المسلمون بعد إلى شيء سواه، في الكتاب والسنة حل لكل معضلة، وفيها في هذه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة واضحة بينة بلا عوج ولا أمر ولا ظلمة ولا غبش، فيها وصف للخروج من كل مضيق، ويكون المرء لائما نفسه لا لائما مصدريه المعصومين، إن بحث وفتش فلم يجد المخرج ولم يجد السبيل. وقد أخرج البيهقي في المدخل وأخذه عنه بالإسناد ابن السبكي في الطبقات طبقات الشافعية، وذكره كذلك في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي عن الربيع أو المزني قال كنا جلوسا عند الشافعي رحمة الله عليه عند الصحن في الصفة، وقد استند الشافعي الإمام رحمة الله عليه غير متحرز، قال فجاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار صوف ومعه عكازة، فدخل فسلم فاستوى الشافعي جالسا وأصلح هندامه. فقال الشيخ: أسأله؟ قال له الشافعي عليه الرحمة: سل. فقال الشيخ: إيش الحجة في دين الله؟ قال الشافعي رحمه الله: كتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ قال: من كتاب الله. قال: أين في كتاب الله؟ قال: فأطرق الشافعي ساكتا ساعة. فقال له الشيخ: أمهلتك 3 أيام ولياليها على أن تأتي من كتاب الله رب العالمين بما زعمت من اتفاق الأمة، وإلا فتب إلى الله. ثم مضى. قال: فتغير لون الشافعي وركبه الهم، وقام فدخل منزله رحمة الله عليه. قال: فلم يخرج إلا بعد 3 أيام بلياليهن، وكان الرجل قد جاء بين العصر والمغرب، فخرج الشافعي في ذات الوقت يعني بين العصر والمغرب، فجلس وقد انتفخ وجهه وانتفخت يداه وانتفخت رجلاه، وإذا هو مسقام، فما هو إلا أن جلس حتى جاء الشيخ فسلم فجلس فقال: حاجتي. فقال له الشافعي: أجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الشيخ: أجل. ثم سلم وانصرف. فلما ولى قال الشافعي رحمة الله عليه: والله لقد قرأت القرآن عرضا في كل يوم 3 مرات حتى وقعت عليه. يقول الشافعي: والله لقد قرأت القرآن في كل يوم 3 مرات حتى وقعت عليه، يعني يعرض القرآن يتصفحه ذاهبا وآيبا حالا ومرتحلا حتى وقع عليها رحمة الله عليه. طلب منه الرجل مصداق ما يقول من كتاب الله رب العالمين وهو فيه، ولكن أي؟ يقول: إيش الحجة في دين الله رب العالمين؟ يقول: كتاب الله رب العالمين. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: اتفاق الأمة، يعني إجماع الأمة. فقال: أين؟ قال: في كتاب الله. من أين أتيت بهذا الكلام؟ يقولها للشافعي. ومن هو؟ لا يدري إلا الله رب العالمين من يكون. أتى رجل عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار صوف وبيده عكازة، فسلم فجلس ثم سأل: من يكون؟ لا يدري إلا الله رب العالمين من يكون. ثم أتى الشافعي بما قال. قال: اتفاق الأمة. قال: من أين؟ قال: من كتاب الله. قال: أين؟ في كتاب الله رب العالمين. فأطرق متفكرا فعلم أن الدليل لا يحضره، فأجله 3 أيام بلياليها. ثم أتى إليه في الموعد فقال: حاجتي. فقال: نعم. ومن يشاقق الرسول، يعني من يكون في شق والرسول في شق، كيف يكون حاله؟ من يكون في جانب والرسول في جانب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما سبيل المؤمنين؟ اتفاق الأمة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نزين له عمله
ونستدرجه من حيث لا يعلم، نوله ما تولى. ولو لم يكن هذا الأمر مكلفا به كل من كان هنالك ممن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما أصلاه على مخالفة سبيل المؤمنين السعير، فلا يصليه إلا وهو فرض عليه. فكان فرضا وكان حتما وكان واجبا اتباع سبيل المؤمنين. وأما سبيل الظالمين وأما سبيل المجرمين وأما سبيل الهالكين، فعلى المرء أن يكون بمبعدة عنه وأن يكون مشاقا لمن كان فيه، وعليه أن يوالي من والى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون الأمر غامضا وقد يكون السبيل ملتويا، لا حرج، فكذلك الحياة لا تكون حياة ولا دنيا إلا بذلك، غموض وغبش والتواء وعوج. ولكن من التمس الهدى وجده، ومن بحث عن الخير أدركه، ومن كان مخلصا جادا في البحث آتاه الله رب العالمين الثمرة، ولو بذل من الجهد ما بذل، ولو تلقى من العنة والعناء ما تلقى، ولكن لا بد من وصول. فإن مات مات على السبيل على الجادة، وبعث يوم القيامة على ذلك مفلحا صالحا لا هالكا ولا زائغا. دين كامل لا نقص فيه ولا زيادة تعتريه، وإنما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدين الكامل الشامل التام الذي لا نقص فيه ولا زيادة تعتريه، وأسلمناه ومضى إلى ربه حميدا شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أراد الله رب العالمين له الشهادة. يقول كما في الصحيح: إن الأكلة التي أكلت يوم خيبر ما زالت تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. لما دست له السم في ذراع الشاة الحنيدة الأمامية اليمنى، لما دست له السم صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب زوج سلام بن مشكم اليهودي، فلما نهس نهسة وأخبره الذراع بأنه مسموم، أقلع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عند احتضاره وعند دنو أجله: ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. يقول العلماء: إن الله جل وعلا قد جمع له مع ما جمع له من المحامد من مقام النبوة ومقام الرسالة مقام الشهادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضى إلى ربه وترك هذا الدين الكامل الشامل العام، لا فيه من نقص ولا هو بحاجة إلى زيادة. ولكن قومي لا يعلمون. وأما الحقيقة الثانية فهي أنه لا يتلقى هذا الدين إلا من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فينبغي على المسلمين أن يعيدوا أمورهم ظاهرة وباطنة، وأن يعيدوا أمورهم دنيوية وأخروية، دنيوية مادية حالية وأخروية، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل كما قال الرجل صاحبي جبة الصوف وعمامة الصوف وإزار الصوف والركازة: من أين؟ وأقول لك: نعم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أن أنصاريا خاصم الزبير بن العوام، هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في شريج من شراج الحرة، والشريج واحد الشراج، وهو مسيل الماء في الأرض يأتي من علو إلى سفل، فتأتي المياه من السماء بفضل الله رب العالمين قطرا، ثم تتجمع في مثل القناة في مسيل في شريج من تلك الشراج من شراج الحرة. وفي المدينة حرتان، حرة واقم وحرة ليلى، والحرة أرض سوداء محترقة كأنما صخورها صخور بركانية سوداء مدببة كأنياب أهوال، فيأتي فيها من مسايل الماء ما يأتي حتى يصل إلى مزارع أهل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخاصم الزبير رجل من الأنصار في شريج من شراج الحرة، فقال له أرسل الماء، فقال له حتى أسقي، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرض القضية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية دنيوية محضة كما ترى، ماء يسيل يمر مرورا في حقل من الحقول في نخل من النخيل، ثم يأتي من ورائه نخل لرجل من الأنصار، ثم يقول له هذا الرجل الأنصاري، يعني يقول للزبير رضوان الله عليه وأرضه سابقة لأرض الأنصاري أرسل الماء، فيقول حتى أسقي، فلا يرضى الأنصاري حتى يرفع القضية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي قضية؟ قضية دنيوية محضة كما ترى في سقي وماء وأرض ونخيل، ولا تعلق لها كما ترى بأمر من أمور الشريعة ولا التنزيل. فذهب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرض الأمر عليه، فقضى بالفضل وكان راضيا، فقال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فأتى الأنصاري لم يرع حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فكأنما يومئ إلى محاباة النبي صلى الله عليه وسلم الزبير فيما قضى به، وقد قضى بالفضل لا بالعدل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلون موجدة وغضبا، فقال يا زبير اسق ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر، جمع جدار، ثم أمسك الماء يعني في أرضك ولا ترسله إلى جارك حتى يضرب الجدر ثم أرسله إلى جارك. قال فأحسب أن هذه الآية قد نزلت في هذه الواقعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي وقع من الأنصاري غفر الله رب العالمين له، ورضي الله رب العالمين عن صحابة النبي أجمعين. هذا الذي وقع منه إنما وقع منه في حجر التربية، فكان يقع منهم من أمثال هذه الهنات ما يقع وهم في حجر التربية وفي مدرسة النبوة، ليصوب لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون من تلك الهنات. وأما أن تصدر عن اعتقاد راسخ في القلب فحاشا وكلا، وإنما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهم وجه القضية فيما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم وقد جنح إلى الفضل، فقال له يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني ولا تحبس الماء، فليس ذلك من الفضل، وأما حبسه فمن العدل حتى تروى الأرض وحتى يسقى الزرع وحتى يتم تمام ذلك على الوجه. فقال له آخذا بالفضل اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، فأحفظه وأغضبه، فخرج من حيز الفضل إلى حيز العدل ولا يخرج عنهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قال له أن كان ابن عمتك، قال يا زبير اسق ثم امسك الماء حتى يضرب الجدر ثم ارسل الماء الى جارك. فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما الذي شجر بينهم؟ امر من امور الدنيا، امر من خلاف على سقي ارض وري زرع، امر دنيوي محض كما ترى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو تاملت في الايات بنظمها لوجدت المركبات من تلك المؤكدات متراكبات بعضها فوق بعض يسعى سموخا الى السماء ليدل على ان الامر جد لا هزل فيه، وانه اذا لم يعد بالامر الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي فيه بقضائه فما هو بايمان. فلا وربك لا يؤمنون بهذا الذي تراه من القسم مع إضافته إليه جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون بنفي الإيمان. أينفي الإيمان في حقيقته أم ينفي الإيمان في كماله؟ وجهان لأهل العلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لا يرجعون الأمر إليك وكفى ثم تقضي والنفوس نافرة والأرواح ناشزة والعقول متمردة حاشا وكلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهو مأخوذ في الأصل من الشجر، عندما تتلاقى أغصانه وتتشابك أفنانه وتشتبك فروعه، فهذا الاشتجار عندما يقع بين المؤمنين الأطهار عليهم أن يرفعوه إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم في كل أمر دنيوي وأخروي، لأن الآية إنما نزلت في هذا الأمر الدنيوي المحض فدلت على ما وراءه. والحمد لله رب العالمين، الدين دين كامل، دين شامل، دين تام، دين عام لا نقص فيه ولا زيادة تعتريه حاشا وكلا. والدين لا يتلقى إلا من الوحي المعصوم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. فالأوبة الأوبة والعودة العودة، وإلا فكثرة غثاء كغثاء السيل، يأتي كل فسل مغمور لا يساوي وزنه ترابا، لأنه كما قال عمر رضوان الله عليه لما جاء أبو جندل رضوان الله عليه في القضية بعد عقد المعاهدة وهو يحجل راسفا في قيوده وقد انفلت من سجنه وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يقول: لا تدعوني بين أظهر هؤلاء الكافرين وإلا سيفتنونني في ديني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أبا جندل، قد مرت القضية وتمت المعاهدة، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، اصبر، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وهو يخشى الفتنة رضوان الله عليه، وأبوه جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمت المعاهدة بعقدها، يقول: يا محمد، هذا أول الخصومة بيني وبينك. وهو يتسلل إليه بالرحم بالمودة بوشيجة القربة، يقول: دعه لي، هبه لي، هب أبا جندل لي. يقول: هذا أول القضية بيني وبينك. فأبى أن يطلقه وأبى أن يعطيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن اصبر، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. أما عمر فإنه ذهب إلى أبي جندل رضوان الله عليهما، وكان سيفه في جرابه، فأخذ يرفع السيف من مقبضه بيده ويدنيه من أبي جندل، يقول: يا أبا جندل، إنما هم المشركون، وإن دم الواحد منهم لا يساوي دم كلب، ويدني منه السيف كأنما يدله على أمر كبير، وهو أن يستل السيف ليقطع رقبة أبيه. قال عمر: فظن الرجل بأبيه، ويبقى قوله: إنما هم المشركون، وإن دم الواحد منهم لا يساوي دم كلب، وصدق رضوان الله عليه. وأما المسلمون فيغفلون عن الحقيقتين معا، عن أن هذا الدين دين كامل، فيذهبون إلى من يسمى بالمفكر الإسلامي والمنظر الإسلامي والباحث الإسلامي، وما ثم هنالك إلا عالم وجاهل. ليس في الدين ما يسمى بالمفكر الإسلامي، ليس هنالك في دين الله ما يقال له فكر إسلامي ولا مفكر إسلامي. لماذا؟ لأن المفكر صفة لمن يفكر، وكل إنسان آتاه الله رب العالمين عقلا فهو مفكر، والإسلامي صفة لمن كان مسلما، فكل مسلم آتاه الله رب العالمين قدرا ولو يسيرا من العقل فهو مفكر إسلامي. فأي تميز في هذا؟ كل مسلم مفكر إسلامي، ولكن يتفكر في أي شيء ويفكر في أي شيء هكذا على الإطلاق، في محض الفكر بمحض الوصف بالإسلام. دين كامل لا يحتاج إلى فكر أحد، حتى الشافعي الإمام يأتيه من يقول له: من أين؟ من أين؟ قال: من كتاب الله. قال: أين في كتاب الله؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فهذا هو المخرج. وأما عند البعد عن الكتاب والسنة فهذا اتهام لدين الله رب العالمين بأنه لم يكمل، وهو افتئات على الحقيقة الثانية، وهي أن الدين يتلقى من سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاللهم اهدنا بهداك، وخذ بأيدينا إليك، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب سمعت أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقامت فوضعت عليها حجابها وسعت إلى ابن مسعود فقالت: أنت الذي قلت كذا وكذا. قال: وما لي لا ألعن من لعن الله رب العالمين وهو في كتاب الله رب العالمين. قالت: لقد قرأت كتاب الله رب العالمين، وكان هذا المصطلح عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان في القرون المفضلة، يعني عند المتأخرين الحفظ. لقد قرأت ما بين الدفتين، يعني حملت القرآن وهو اللفظ الصحيح أو حفظت القرآن وهو لفظ المتأخرين. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين ما بين الدفتين فلم أجد ما تقول في كتاب الله رب العالمين. فقال ابن مسعود إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت أين؟ قال ألم تسمعي قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإني سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراب المرأة ما يريب النساء عادة وما يعتمل في نفوسهن من شك فقالت لكأني ببعض نسائك يفعلن، يعني هذا الوصل في الشعر وهذا الوشم في الجسد وهذا التفلج بأخذ ما يشبه المبرد الصغير لإحداث فجوات بين الأسنان من أجل التجمل، المغيرات لهذا الخلق الرباني في الإنسان طالبات للحسن والزينة. قالت لكأني ببعض نسائك يفعلن. فقال قومي فادخلي فانظري. فدخلت المرأة تتفقد نساء ابن مسعود رضي الله عنه وعنهن، تفتش فيهن وفي شعورهن وتنظر في الظاهر من أجسادهن وأبدانهن وتستضحك عندهن لترى هل تفلجت أسنانهن أم لم تتفلج أسنانهن. فدخلت ففحصت وفتشت فخرجت فقالت لم أرى شيئا. فقال ابن مسعود أما إنه لو كان من ذلك شيء لم تجامعنا، يعني لم تكن معنا تحت سقف واحد في بيت واحد. روى الشافعي الإمام رحمة الله عليه يوما حديثا فقال له بعض الحضور في مجلسه يا إمام تأخذ به؟ فتغير وجهه وأخذته الرحضاء حتى كاد يهلك وقال أيحك، أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به. يقول أكون مسلما حينئذ؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت على وسطي في وسطي زنارا؟ وهي هيئة القصوص والرهبان. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به، مسلم أنا حينئذ؟ أيسعني أن أكون كذلك وأكون مسلما؟ ويحك، أرأيت ورأيت أقول ولا أعمل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بوظيفة ومهمة، فكلفه الله رب العالمين بوظيفة وبمهمة، وكلف الله رب العالمين من دونه من الأناسي بوظيفة ومهمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في وصفه سواء بالرسالة أو بالنبوة تحديد لوظيفته وتحديد لمهمته. النبي، والنبي إما من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض ونشز فنسب إلى ذلك الارتفاع قدره وسمو محله، أو من النبأ وهو الخبر الخطير يأتي به من عند المرسل الذي أرسله به فنبأه الله رب العالمين وأرسله وهو ذو المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحديد لمهمته وتحديد لوظيفته من وصفه من النبأ، نبأه الله رب العالمين وآتاه الخبر الخطير من أجل أن يبلغه إلى الأناسي في الأرض ليقيم الله عليهم الحجة، وهو الرسول مرسل برسالة من عند المرسل من أجل أن يبلغها لمن أرسل إليه. فهذا أيضا كما ترى دلالة على تحديد وظيفته وبيان مهمته حتى من وصفه صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله رب العالمين وظيفة الرسول وظيفة النبي في القرآن العظيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين بالتبليغ بالبلاغ بتبليغ ما آتاه الله رب العالمين من الرسالة لتنقطع حجة الخلق على الخلاق العظيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأمره الله رب العالمين بأن يبلغ ما أرسل به إلى الخلق في الأرض فأدى ما كلف به على أتم وجه. تقول عائشة رضوان الله عليه من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كتم شيئا مما أوحاه الله رب العالمين إليه فقد أعظم على الله الفرية وقد أعظم على الله الكذبة والكذب وافترى على الله رب العالمين افتراء عظيما. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما آتاه الله رب العالمين إياه ولو كان في ظاهره يمس ذاته من عتاب رقيق أو شديد. صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفى الله عنك لما دنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فبين الله رب العالمين هذا كله ولو كان هذا من عند محمد ما تطوع به جائدة به نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يبلغ عن ربه ما آتاه الله إياه. هذه وظيفته وقد أداها وقبضه الله رب العالمين إليه. فما وظيفتنا نحن وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله؟ وظيفتنا نحن أنه مهما آتانا الله رب العالمين من بينات واضحات على لسان سيد الكائنات من كتاب الله رب العالمين أو من سنته، فعلينا أن نكون هكذا. إذا جاءتنا الآيات من عند ربنا جل وعلا فعلينا أن نتمثل أننا وقوف بين يدي ربنا وأنه يخاطبنا منه إلينا كفاحا من غير ما حجاب ولا واسطة، كأنما يقول لنا بآياته جل وعلا يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمثل أن وقوف بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبنا كفاحا منه إلينا يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. أكنت حينئذ ممن يسعه أن يخالف ربه أو يخالف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك لنا ذلك لتجود به أنفسنا من عندها من غير أن تأتي به فرضا وواجبا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض وامتنع. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فصار الأمر إلى ما تعلمون، ولو أن الناس التفتوا إلى هذين الأمرين وأخذوا بهاتين الحقيقتين لتغير وجه العالم، ولما خرج علينا في كل حين وحال أغتم أعجمي علج غير مختون ممن هو خدين للشيطان وقرين. لما خرج علينا في كل حين وحال من يشتم نبينا صلى الله عليه وسلم ويتطاول على رسول ربنا جل وعلا ويحقر ديننا، لا لشيء إلا لأن المنتمين إليه لا يساوون في حقيقة الأمر شيئا كما وصفهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولو أن رجلا عقلا آتاه الله رب العالمين ذرة من عقل يعلم ما يخرج من رأسه ويدري عواقب كلامه ويعلم أن هنالك رجالا يذودون عن الحمى ويدافعون عن الحياض ويركبون أسوار الحصون لكي يدافعوا عن الدر المكنون. لو كان رجل عنده ذرة من عقل يدري ويعلم ما يخرج من رأسه وهو يعلم هذه الحقيقة ما جرؤ على أن يأتي ببنت شفة ولا أن يتنفس بنفس هو يعلم أنه يقع موقعا لا يرضي الرجال ولكن أشباه رجال ولا رجال. عودة إلى كتاب الله وسنة نبيه، ودعوكم من التشرذم، فوالذي رفع السماء بلا عمد لن يزيدكم إلا ذلة، ولن يزيدكم إلا حطة، ولن يزيدكم إلا مذلة. عودوا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم أن الذل لن يرفع عنكم، وأي ذل هو أكبر من أن يشتم نبيكم وأنتم عجزة وأنتم مشلولون لا تستطيعون شيئا ولا تقدرون. ما الذي في أيديكم؟ لا شيء، قبض الزباب والتشرذم في الآفاق والتعصب لأمور ليست من دين الله رب العالمين. لن يرفع الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولم يدعها لكم، وإنما قال: إلى دينكم، ذلك الدين المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا، فهو دين محمد الذي جاء به من غير ما زيادة عليه ولا نقصان منه، وليس الدين المخترع من عقول المفكرين والمنظرين والمؤلفين المحترفين، ولا من عقول بكلام الخطباء الصارخين الناعخين في كل واد لا يدلون على الحق ولا إليه يرشدون، ولكن يساهمون في شرذمة الأمة وتشظيها حتى تصير كما ترى غثاء في غثاء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فهما أمران: الدين المرجوع إليه وطريقة الرجوع إليه. تصفية الدين مما علق به من جميع الشوائب في جميع النواحي، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك، وليس هنالك ما يسمى بالتصور الإسلامي. أي شيء هذا؟ أهذا التصور هو دين الله رب العالمين؟ حاشا وكلا. أهو من فعل عقول البشر الخائبين؟ إي نعم، حينئذ أغنانا الله رب العالمين بالوحي المعصوم عن هذا كله وعن تلك القمامة يتقممها المسلمون في الأزمة في المضيق، يتقممها المسلمون في الأزمة والمضيق عند كل عقل عند كل ناعق، وعندهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بذلك أخبر ومن تبعهم بإحسان. الدين المرجوع إليه بتصفيته ثم بالتربية عليه، وهي طريقة الرجوع إليه. وأما التشظي والتشرذم والتخبط، وأما الجماعات، وأما تلك الفرق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن ذلك جميعه إنما هو من فعل الشيطان الرجيم، خط خطا وخط على جانبيه خطوطا قصيرات. قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، كفانا هوانا وذلة، وكفانا ضعة ومذلة، والطريق واضح، فعودوا إلى ربكم ليرفع الذل عن أمتنا وليؤتيها عزتها التي هي لها والتي هي بها جديرة. ونسأل الله رب العالمين
أن يشرح صدور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى العودة إلى دينه جل وعلا، وأن يصرف عنا جميعا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وسدد ألسنتنا. اللهم رب العالمين اسلل سخيمة صدورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الذاكرة ملكة مستبدة تستعصي على الإنسان أحيانا فلا تعطيه شيئا مع إلحاحه في الطلب، وتجود أحيانا من غير طلب بفيض غزير وعطاء وفير. ولقد يمر بالإنسان الحدث أو يسمع الكلمة فتتفتح أبواب الذاكرة بما يريد وما لا يريد معا. ولقد مر حدث فأتى إلى الذاكرة دفعة واحدة ذلك الحدث بهذه الأمثال: رمتني بدائها وانسلت. وكان سبب ذلك أن سعد ابن زيد منات كان تزوج رهم بنت الخزرج ابن تيم الله، وكانت من أجمل النساء، فولدت له مالك بن سعد، وكان ضرائرها إذا ساب ابنها يقولن لها يا عفلاء، فقالت لها أمها: إذا ساب ابنك فابدئيهن بعثالي سبيتي، فأرسلتها مثلا. قالت لها أمها: إذا ساب ابنك وأوقعن عليك السب بتلك الكلمة يا عفلاء فابدئيهن أنت بقولك عفالي سبيتي، فادعو عليها بالسبي إن لم تفعل، فابدئيهن بعفالي سبيتي. فأرسلتها مثلا، فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرها، فقالت لها رهم يا عفلاء، وكانت قبل تسب بها، فبادرت هي فقالت للتي ساببتها من ضرائرها يا عفلاء، فقالت ضرتها رمتني بدائها وانسلت. وهو مثل يضرب للإنسان يكون متلبسا بالشيء فيرمي به بريئا ويذهب المبتلى به منسلا، كالحية الرقطاء رمتني بدائها وانسلت. يا عفلاء، العفلاء من العفل، وهو لحم ينبت في قبل المرأة، وهو القرن أيضا. والعفل لا يكون في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعدما تلد. ووصف علماء اللغة للعفل ينطبق على الدرجة المتقدمة من سقوط الرحم، رمتني بدائها وانسلت. ومنه أيضا مما يتداعى عند وقوع حدث من الأحداث وأنت لا تستدعيه، فيطفو على سطح الذاكرة يفرض نفسه، ابدأهم بالصراخ يفروا. وأصله أن يكون الرجل قد أساء إلى الرجل فيتخوف لائمة صاحبه، فيبدأه بالشكاية والتجني ليرضى عنه المظلوم وليرضى منه بالسكوت. ابدأهم بالصراخ يفروا. فهو يضرب، أي هذا المثل، للظالم يتظلم ليسكت عنه. ولكن المثل الشعبي السائر كان أكثر استحواذا على الخاطر عند وقوع ذلك الحدث، ذلك المثل المأخوذة كلمته من القحاب، وهو مثل شعبي مشهور محفوظ، مأخوذة كلمته من القحاب، والقحاب السعال، وامرأة قحبة كثيرة السعال مع الهرم، هذا أصل اللغة من غير ما عيب، امرأة قحبة كثيرة السعال مع الهرم. وقيل للبغي قحبة لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها وهو سعالها، فتجعل ذلك موعدا. وقال ابن سيدة القحبة الفاجرة، وأصلها من السعال، وأرادوا أنها تسعل أو تتنحنح ترمز به، تجعل ذلك موعدا. فالمثل الذي كان أكثر استحواذا على الذهن والذي طفى على سطح الذاكرة هو المثل الشعبي الذي أخذت مادة كلمته من القحاب، معروف هو. فما هو الحدث؟ الحدث أن بابا الفاتيكان بنديكت أو بنديكتوس السادس عشر الألماني يقول إن على المسلمين أن ينزعوا الغلة من صدوره، رمتني بدائها وانسلت. أو ذلك المثل الذي فيه تلك الكلمة التي أخذت مادتها من القحاب، إن على المسلمين أن ينزعوا الغل من صدورهم. وردد قوله: إمبراطور نصراني عاش في القرن الرابع عشر، وذلك القول هو إن النبي محمدا لم يجلب للعالم شيئا إلا العمر. هذا كلامه رمتني بدائها وانسلت. وهذا البابا الألماني كان جنديا في جيش النازي، في جيش هتلر، وشارك هذا الرجل في الحرب العالمية الثانية، كان جنديا محاربا في جيش النازي بقيادة هتلر. وكانت الحرب الألمانية مبنية على نظرية فيلسوف القوة الكاتب الملحد فريدريك نيتشه، نظرية السوبرمان، وتشربها أدولف هتلر من أستاذه كارل هاوس هوفر أستاذ الجغرافيا السياسية. وتقضي تلك النظرية بتفوق الجنس الآري ووجوب حكمه للعالم كله، وهي نظرة عنصرية محضة. فتحركت الجيوش من أجل تحقيق ذلك التفوق للجنس الآري ليحكم العالم كله. وكان جنديا في ذلك الجيش هذا الرجل بابا الفاتيكان، شارك مع جيش النازي في الحرب العالمية الثانية، ولا يعلم إلا الله رب العالمين كم قتل من بريء، وكم خرب من عامر، وكم أفسد من صالح، وكم ارتكب من عنف. هو هو. واليوم ينتقد الإسلام ويتطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام. فأين أنت يا حمرة الخجل؟ ألم يقرأ كتابي مواطنته زيغريد هونكا؟ الله ليس كذلك، وشمس العرب تسطع على الغرب. ألم يقرأ شيئا من ذلك؟ وأيضا أولا يذكر الحروب الصليبية وكيف كانت الخيول وقد آتت براكبها من مكان سحيق تقصد شرقا هادئا ومسلمين عزلا، تقصد هؤلاء لتبقر بطون الحوامل وتذبح الشيوخ والنساء والأطفال حتى كانت الخيول تخوض إلى الركب في الدماء. ألا يذكر الحروب الصليبية؟ ألا يذكر العنف العنيف والحقد الدفين الظاهر؟ أولا يذكر ما كان مما سطره التاريخ وما زال مسطورا وسيظل بأيدي أبناء الغرب أنفسهم، وما زال سبة في جبينهم إلى اليوم ثم إلى يوم يبعثون؟ أولا يذكر هذا الرجل أم أصابه الخرف على كبر؟ أولا يذكر محاكم التفتيش وكيف كانت باسم المحبة ودين المحبة تصنع ما تصنع في الناس، حتى إن الأقضية لما فتحت بعده وجد فيها من الهياكل العظمية ما يفوق الحصر، وكل على حسب حال في حبسه ومحبسه. فبين محبوس قائما لا يستطيع قعودا، وبين محبوس قاعدا لا يستطيع نوما ولا قياما، وبين محبوس راقدا لا يستطيع قعودا ولا قيامة، هياكل وقيود وأغلال لا يعلم عددها إلا الله رب العالمين. وما زال المؤرخون من منصفيهم إن كان فيهم منصف، ما زالوا إلى اليوم عندما يعرضون لتلك الأحداث يندى جبين الواحد منهم حياء وخجلا، وأتمنى لو لم يكن شيئا مذكورا.
أولا يذكر الحروب الصليبية؟ أولا يذكر محاكم التفتيش؟ أولا يذكر الحرب العالمية التي كان جنديا فيها، عاملا فاعلا، سفاكا سفاحا قاتلا؟ أولا يذكر قبل أن ينطق لم يجلب النبي محمد للعالم شيئا إلا العنف؟ أين أنت يا حمرة الخجل؟ وفي التبرير ينتقد العنف القائم على أساس ديني ولا يزيد، ولا يريد إساءة للإسلام ولا للمسلمين، وإنما يريد فقط أن ينتقد العنف القائم على أساس ديني. والذي يحدث في العالم اليوم تحت راية دين المحبة كما يدعي، على أساس ينتمي إلى أي شيء؟ على كل حال، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا أصبح الصخر مثقالا بديناري. فعدي عن هذا ودعنا منه. على المسلم الصحيح في إسلامه أن يعتقد اعتقادا جازما بحقيقتين. على المسلم الصحيح في إسلامه الثابت في إيمانه أن يعتقد حقيقتين. فأما الحقيقة الأولى فهي أن دين الإسلام دين كامل لا نقص فيه، ولا هو بحاجة إلى زيادة في شيء أبدا. فهذه حقيقة. وأما الحقيقة الثانية فهي أن الدين لا يعرف إلا من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحقيقة الأولى أن الله رب العالمين أكمل الدين وأتم النعمة ولم يحوج الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أحد، لا إلى فكر ولا إلى نظر، وإنما أتم الله رب العالمين النعمة بإكمال الدين على الأمة، فلا نقص فيه ولا زيادة تلحقه ولا تعتريه. وأنزل الله رب العالمين هذه الحقيقة ظاهرة صريحة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشهد الأجل والموقف المشهود، في يوم عيدين، في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموقف المشهود. وأنزل الله رب العالمين قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا دين كامل لا فيه نقص ولا تلحقه زيادة بحال أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أبو ذر فيما صح عنه رضوان الله عليه: مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قبض إلى ربه، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه علما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يصح في بدائه أهل العقول أن يعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة الخراءة، كما أخبر عن ذلك سلمان رضوان الله عليه عندما قال له راهب من الرهبان: علمكم دينكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: نعم، أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وألا نستجمر برجيع ولا عظم. لا يعقل أن يبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة هذا الشيء ويفصله ويوضحه، ثم يدع ما يتأتى به الزمان بعده ما يعلمه الله رب العالمين هو غيب عندنا وعند الله رب العالمين مكشوف معلوم، ثم يدعنا ديننا بعد ذلك لكي نتخمم الأقوام والأفكار من زبالات أفكار الأمم. دين كامل جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتم الله رب العالمين علينا به النعمة، فليس فيه نقص ولا تلحقه زيادة، وإنما هو كما تركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عبر عنه مالك الإمام بعد بقوله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، ولم يدع لأحد من بعده مقالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين في كماله، الدين في شموله، الدين في نظامه، الدين في عمومه، الدين في تمامه، كامل كمالا محضا، لا به من نقصان وما به مما يمكن أن يعتري الدين أي دين من نقص ولا زيادة، وإنما هو دين الله رب العالمين أكمله. وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في شرائعه، لا تفاوت ولا تغيير ولا تبديل، بثبات منقطع النظير. وكان الدين قبله ثابت ثباتا محضا في عقيدته، إذ العقيدة واحدة عند الأنبياء أجمعين بتوحيد رب العالمين، كل يقول لا إله إلا الله ويأمر قومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقولها الأنبياء أجمعون قبل النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله، لا إله غيره إلا الله، بالنفي والإثبات. كلهم جاءوا بعقيدة واحدة: لا إله إلا الله. وأما الشرائع فعلى حسب مقتضيات أحوال كل أمة، حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء على ميعاد من اندياح الزمان والمكان في العالم جميعه، حتى صار العالم كله كالقرية الواحدة، بما استجد بعد من وسائل الاتصالات والمواصلات، وأصبح العالم كل العالم خاضعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأخرج ذلك بالإسناد الصحيح مسلم رحمة الله عليه: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاء بالدين الكامل الذي أكمله الله رب العالمين، لا يحتاج المسلمون بعد إلى شيء سواه، في الكتاب والسنة حل لكل معضلة، وفيها في هذه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة واضحة بينة بلا عوج ولا أمر ولا ظلمة ولا غبش، فيها وصف للخروج من كل مضيق، ويكون المرء لائما نفسه لا لائما مصدريه المعصومين، إن بحث وفتش فلم يجد المخرج ولم يجد السبيل. وقد أخرج البيهقي في المدخل، وأخذه عنه بالإسناد ابن السبكي في الطبقات طبقات الشافعية،
وذكره كذلك في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي عن الربيع أو المزني قال: كنا جلوسا عند الشافعي رحمة الله عليه عند الصحن في الصفة، وقد استند الشافعي الإمام رحمة الله عليه غير متحرز، قال: فجاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار صوف ومعه عكازة، فدخل فسلم، فاستوى الشافعي جالسا وأصلح هندامه، فقال الشيخ: أسأله؟ قال له الشافعي عليه الرحمة: سل. فقال الشيخ: إيش الحجة في دين الله؟ قال الشافعي رحمه الله: كتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ قال: من كتاب الله. قال: أين في كتاب الله؟ قال: فأطرق الشافعي ساكتا ساعة، فقال له الشيخ: أمهلتك 3 أيام ولياليها على أن تأتي من كتاب الله رب العالمين بما زعمت من اتفاق الأمة، وإلا فتب إلى الله. ثم مضى. قال: فتغير لون الشافعي وركبه الهم، وقام فدخل منزله رحمة الله عليه. قال: فلم يخرج إلا بعد 3 أيام بلياليهن، وكان الرجل قد جاء بين العصر والمغرب، فخرج الشافعي في ذات الوقت يعني بين العصر والمغرب، فجلس وقد انتفخ وجهه وانتفخت يداه وانتفخت رجلاه، وإذا هو مسقام، فما هو إلا أن جلس حتى جاء الشيخ فسلم فجلس فقال: حاجتي. فقال له الشافعي: أجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الشيخ: أجل. ثم سلم وانصرف. فلما ولى قال الشافعي رحمة الله عليه: والله لقد قرأت القرآن عرضا في كل يوم 3 مرات حتى وقعت عليه. يقول الشافعي: والله لقد قرأت القرآن في كل يوم 3 مرات حتى وقعت عليه، يعني يعرض القرآن يتصفحه ذاهبا وآيبا حالا ومرتحلا حتى وقع عليها رحمة الله عليه. طلب منه الرجل مصداق ما يقول من كتاب الله رب العالمين وهو فيه، ولكن أي؟ يقول: إيش الحجة في دين الله رب العالمين؟ يقول: كتاب الله رب العالمين. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: اتفاق الأمة يعني إجماع الأمة. فقال: أين؟ قال: في كتاب الله. من أين أتيت بهذا الكلام؟ يقولها للشافعي، ومن هو؟ لا يدري إلا الله رب العالمين من يكون. أتى رجل عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار صوف وبيده عكازة، فسلم فجلس ثم سأل: من يكون؟ لا يدري إلا الله رب العالمين من يكون. ثم أتى الشافعي بما قال، قال: اتفاق الأمة. قال: من أين؟ قال: من كتاب الله. قال: أين؟ في كتاب الله رب العالمين. فأطرق متفكرا فعلم أن الدليل لا يحضره، فأجله 3 أيام بلياليها، ثم أتى إليه في الموعد فقال: حاجتي. فقال: نعم. ومن يشاقق الرسول يعني من يكون في شق والرسول في شق،
كيف يكون حاله من يكون في جانب والرسول في جانب؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما سبيل المؤمنين؟ اتفاق الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نزين له عمله ونستدرجه من حيث لا يعلم، نوله ما تولى. ولو لم يكن هذا الأمر مكلفا به كل من كان هنالك ممن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما أصلاه على مخالفة سبيل المؤمنين السعير، فلا يصليه إلا وهو فرض عليه، فكان فرضا وكان حتما وكان واجبا اتباع سبيل المؤمنين. وأما سبيل الظالمين وأما سبيل المجرمين وأما سبيل الهالكين فعلى المرء أن يكون بمبعدة عنه وأن يكون مشاقا لمن كان فيه، وعليه أن يوالي من والى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون الأمر غامضا وقد يكون السبيل ملتويا، لا حرج، فكذلك الحياة لا تكون حياة ولا دنيا إلا بذلك، غموض وغبش والتواء وعوج، ولكن من التمس الهدى وجده، ومن بحث عن الخير أدركه، ومن كان مخلصا جادا في البحث آتاه الله رب العالمين الثمرة، ولو بذل من الجهد ما بذل، ولو تلقى من العنة والعناء ما تلقى، ولكن لا بد من وصول، فإن مات مات على السبيل على الجادة، وبعث يوم القيامة على ذلك مفلحا صالحا لا هالكا ولا زائغا. دين كامل لا نقص فيه ولا زيادة تعتريه، وإنما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدين الكامل الشامل التام الذي لا نقص فيه ولا زيادة تعتريه، وأسلمناه ومضى إلى ربه حميدا شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أراد الله رب العالمين له الشهادة. يقول كما في الصحيح: إن الأكلة التي أكلت يوم خيبر ما زالت تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. لما دست له السم في ذراع الشاة الحنيدة الأمامية اليمنى، لما دست له السم صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب زوج سلام بن مشكم اليهودي، فلما نهس نهسة وأخبره الذراع بأنه مسموم، أقلع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عند احتضاره وعند دنو أجله: ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. يقول العلماء: إن الله جل وعلا قد جمع له مع ما جمع له من المحامد من مقام النبوة ومقام الرسالة مقام الشهادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضى إلى ربه وترك هذا الدين الكامل الشامل العام، لا فيه من نقص ولا هو بحاجة إلى زيادة، ولكن قومي لا يعلمون. وأما الحقيقة الثانية فهي أنه لا يتلقى هذا الدين إلا من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فينبغي على المسلمين أن يعيدوا أمورهم ظاهرة وباطنة، وأن يعيدوا أمورهم دنيوية وأخروية، دنيوية مادية حالية وأخروية، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل كما قال الرجل صاحبي جبة الصوف وعمامة الصوف وإزار الصوف والعكازة من أين؟ وأقول لك نعم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أن أنصاريا خاصم الزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شريج من شراج الحرة، والشريج واحد الشراج وهو مسيل الماء في الأرض يأتي من علو إلى سفل، فتأتي المياه من السماء بفضل الله رب العالمين قطرا ثم تتجمع في مثل القناة في مسيل في شريج من تلك الشراج من شراج الحرة. وفي المدينة حرتان، حرة واقم وحرة ليلى، والحرة أرض سوداء محترقة كأنما صخورها صخور بركانية سوداء مدببة كأنياب أهوال، فيأتي فيها من مسايل الماء ما يأتي حتى يصل إلى مزارع أهل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخاصم الزبير رجل من الأنصار في شريج من شراج الحرة فقال له أرسل الماء، فقال له حتى أسقي، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرض القضية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية دنيوية محضة كما ترى، ماء يسيل يمر مرورا في حقل من الحقول في نخل من النخيل، ثم يأتي من ورائه نخل لرجل من الأنصار ثم يقول له هذا الرجل الأنصاري، يعني يقول للزبير رضوان الله عليه وأرضه سابقة لأرض الأنصاري أرسل الماء، فيقول حتى أسقي، فلا يرضى الأنصاري حتى يرفع القضية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي قضية؟ قضية دنيوية محضة كما ترى في سقي وماء وأرض ونخيل، ولا تعلق لها كما ترى بأمر من أمور الشريعة ولا التنزيل. فذهب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرض الأمر عليه فقضى بالفضل وكان راضيا، فقال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فأتى الأنصاري لم يرع حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فكأنما يومئ إلى محاباة النبي صلى الله عليه وسلم الزبير فيما قضى به، وقد قضى بالفضل لا بالعدل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلون موجدة وغضبه، فقال يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر، جمع جدار، ثم أمسك الماء يعني في أرضك ولا ترسله إلى جارك حتى يضرب الجدر ثم أرسله إلى جارك. قال فأحسب أن هذه الآية قد نزلت في هذه الواقعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي وقع من الأنصاري غفر الله رب العالمين له، ورضي الله رب العالمين عن صحابة النبي أجمعين. هذا الذي وقع منه إنما وقع منه في حجر التربية، فكان يقع منهم من أمثال هذه الهنات ما يقع وهم في حجر التربية وفي مدرسة النبوة، ليصوب لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون من تلك الهنات. وأما أن تصدر عن اعتقاد راسخ في القلب فحاشا وكلا، وإنما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهم وجه القضية فيما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم وقد جنح إلى الفضل، فقال له يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك يعني ولا تحبس الماء فليس ذلك من الفضل، وأما حبسه فمن العدل، حتى تروى الأرض وحتى يسقى الزرع وحتى يتم تمام ذلك على الوجه. فقال له آخذا بالفضل: اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فأحفظه وأغضبه، فخرج من حيز الفضل إلى حيز العدل ولا يخرج عنهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قال له: أن كان ابن عمتك؟ قال: يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فنزلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما الذي شجر بينهم؟ أمر من أمور الدنيا، أمر من خلاف على سقي أرض وري زرع، أمر دنيوي محض كما ترى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو تأملت في الآيات بنظمها لوجدت المركبات من تلك المؤكدات متراكبات، بعضها فوق بعض يسعى سموقا إلى السماء، ليدل على أن الأمر جد لا هزل فيه، وأنه إذا لم يعد بالأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي فيه بقضائه فما هو بإيمان. فلا وربك لا يؤمنون بهذا الذي تراه من القسم مع إضافته إليه جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون بنفي الإيمان. أينفي الإيمان في حقيقته أم ينفي الإيمان في كماله؟ وجهان لأهل العلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لا يرجعون الأمر إليك وكفى، ثم تقضي والنفوس نافرة والأرواح ناشزة والعقول متمردة حاشا وكلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهو مأخوذ في الأصل من الشجر، عندما تتلاقى أغصانه وتتشابك أفنانه وتشتبك فروعه، فهذا الاشتجار عندما يقع بين المؤمنين الأطهار عليهم أن يرفعوه إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم في كل أمر دنيوي وأخروي، لأن الآية إنما نزلت في هذا الأمر الدنيوي المحض فدلت على ما وراءه. والحمد لله رب العالمين، الدين دين كامل، دين شامل، دين تام، دين عام، لا نقص فيه ولا زيادة تعتريه حاشا وكلا. والدين لا يتلقى إلا من الوحي المعصوم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. فالأوبة الأوبة والعودة العودة، وإلا فكثرة غثاء كغثاء السيل، يأتي كل فسل مغمور لا يساوي وزنه ترابا، لأنه كما قال عمر رضوان الله عليه لما جاء أبو جندل رضوان الله عليه في القضية بعد عقد المعاهدة وهو يحجل راسفا في قيوده وقد انفلت من سجنه وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يقول: لا تدعوني بين أظهر هؤلاء الكافرين وإلا سيفتنونني في ديني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أبا جندل، قد مرت القضية وتمت المعاهدة، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، اصبر، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وهو يخشى الفتنة رضوان الله عليه، وأبوه جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمت المعاهدة بعقدها، يقول: يا محمد، هذا أول الخصومة بيني وبينك، وهو يتسلل إليه بالرحم بالمودة بوشيجة القربة، يقول دعه لي، هبه لي، هب أبا جندل لي. يقول هذا أول القضية بيني وبينك، فأبى أن يطلقه وأبى أن يعطيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن اصبر، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. أما عمر فإنه ذهب إلى أبي جندل رضوان الله عليهما، وكان سيفه في جرابه، فأخذ يرفع السيف من مقبضه بيده ويدنيه من أبي جندل، يقول يا أبا جندل إنما هم المشركون، وإن دم الواحد منهم لا يساوي دم كلب، ويدني منه السيف كأنما يدله على أمر كبير، وهو أن يستل السيف ليقطع رقبة أبيه. قال عمر فظن الرجل بأبيه، ويبقى قوله إنما هم المشركون وإن دم الواحد منهم لا يساوي دم كلب، وصدق رضوان الله عليه. وأما المسلمون فيغفلون عن الحقيقتين معا، عن أن هذا الدين دين كامل، فيذهبون إلى من يسمى بالمفكر الإسلامي والمنظر الإسلامي والباحث الإسلامي، وما ثم هنالك إلا عالم وجاهل. ليس في الدين ما يسمى بالمفكر الإسلامي، ليس هنالك في دين الله ما يقال له فكر إسلامي ولا مفكر إسلامي. لماذا؟ لأن المفكر صفة لمن يفكر، وكل إنسان آتاه الله رب العالمين عقلا فهو مفكر، والإسلامي صفة لمن كان مسلما، فكل مسلم آتاه الله رب العالمين قدرا ولو يسيرا من العقل فهو مفكر إسلامي. فأي تميز في هذا؟ كل مسلم مفكر إسلامي، ولكن يتفكر في أي شيء ويفكر في أي شيء هكذا على الإطلاق، في محض الفكر بمحض الوصف بالإسلام. دين كامل لا يحتاج إلى فكر أحد، حتى الشافعي الإمام يأتيه من يقول له من أين؟ من أين؟ قال من كتاب الله، قال أين في كتاب الله؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فهذا هو المخرج. وأما عند البعد عن الكتاب والسنة فهذا اتهام لدين الله رب العالمين بأنه لم يكمل، وهو افتئات على الحقيقة الثانية، وهي أن الدين يتلقى من سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاللهم اهدنا بهداك، وخذ بأيدينا إليك، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب سمعت أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقامت فوضعت عليها حجابها وسعت
إلى ابن مسعود فقالت أنت الذي قلت كذا وكذا، قال وما لي لا ألعن من لعن الله رب العالمين وهو في كتاب الله رب العالمين. قالت لقد قرأت كتاب الله رب العالمين، وكان هذا المصطلح عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان في القرون المفضلة، يعني عند المتأخرين الحفظ. لقد قرأت ما بين الدفتين، يعني حملت القرآن وهو اللفظ الصحيح، أو حفظت القرآن وهو لفظ المتأخرين. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين، ما بين الدفتين، فلم أجد ما تقول في كتاب الله رب العالمين. فقال ابن مسعود إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت أين؟ قال ألم تسمعي قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإني سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراب المرأة ما يريب النساء عادة وما يعتمل في نفوسهن من شك، فقالت لكأني ببعض نسائك يفعلن، يعني هذا الوصل في الشعر وهذا الوشم في الجسد وهذا التفلج بأخذ ما يشبه المبرد الصغير لإحداث فجوات بين الأسنان من أجل التجمل، المغيرات لهذا الخلق الرباني في الإنسان طالبات للحسن والزينة. قالت لكأني ببعض نسائك يفعلن، فقال قومي فادخلي فانظري. فدخلت المرأة تتفقد نساء ابن مسعود رضي الله عنه وعنهن، تفتش فيهن وفي شعورهن وتنظر في الظاهر من أجسادهن وأبدانهن، وتستضحك عندهن لترى هل تفلجت أسنانهن أم لم تتفلج أسنانهن. فدخلت ففحصت وفتشت فخرجت فقالت لم أرى شيئا. فقال ابن مسعود أما إنه لو كان من ذلك شيء لم تجامعنا، يعني لم تكن معنا تحت سقف واحد في بيت واحد. روى الشافعي الإمام رحمة الله عليه يوما حديثا فقال له بعض الحضور في مجلسه يا إمام تأخذ به؟ فتغير وجهه أخذته الرحضاء حتى كاد يهلك، وقال أيحك، أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به. يقول أكون مسلما حينئذ؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت على وسطي في وسطي زنارا؟ وهي هيئة القصوص والرهبان. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به، مسلم أنا حينئذ؟ أيسعني أن أكون كذلك وأكون مسلما؟ ويحك، أرأيت ورأيت أقول ولا أعمل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بوظيفة ومهمة، فكلفه الله رب العالمين بوظيفة وبمهمة، وكلف الله رب العالمين من دونه من الأناسي بوظيفة ومهمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في وصفه سواء بالرسالة أو بالنبوة تحديد لوظيفته وتحديد لمهمته. النبي والنبي إما من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض ونشز فنسب إلى ذلك الارتفاع قدره وسمو محله، أو من النبأ وهو الخبر الخطير يأتي به من عند المرسل الذي أرسله به، فنبأه الله رب العالمين وأرسله وهو ذو المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحديد لمهمته وتحديد لوظيفته من وصفه من النبأ،
نبأه الله رب العالمين وآتاه الخبر الخطير من أجل أن يبلغه إلى الأناسي في الأرض ليقيم الله عليهم الحجة. وهو الرسول مرسل برسالة من عند المرسل من أجل أن يبلغها لمن أرسل إليه، فهذا أيضا كما ترى دلالة على تحديد وظيفته وبيان مهمته حتى من وصفه صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله رب العالمين وظيفة الرسول وظيفة النبي في القرآن العظيم: ما على الرسول إلا البلاغ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين بالتبليغ بالبلاغ، بتبليغ ما آتاه الله رب العالمين من الرسالة لتنقطع حجة الخلق على الخلاق العظيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأمره الله رب العالمين بأن يبلغ ما أرسل به إلى الخلق في الأرض، فأدى ما كلف به على أتم وجه. تقول عائشة رضوان الله عليه: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كتم شيئا مما أوحاه الله رب العالمين إليه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الكذبة والكذب، وافترى على الله رب العالمين افتراء عظيما. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما آتاه الله رب العالمين إياه، ولو كان في ظاهره يمس ذاته من عتاب رقيق أو شديد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فبين الله رب العالمين هذا كله، ولو كان هذا من عند محمد ما تطوع به جائدة به نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يبلغ عن ربه ما آتاه الله إياه. فهذه وظيفته وقد أداها وقبضه الله رب العالمين إليه. فما وظيفتنا نحن؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وظيفتنا نحن أنه مهما آتانا الله رب العالمين من بينات واضحات على لسان سيد الكائنات من كتاب الله رب العالمين أو من سنته، فعلينا أن نكون هكذا. إذا جاءتنا الآيات من عند ربنا جل وعلا فعلينا أن نتمثل أننا وقوف بين يدي ربنا، وأنه يخاطبنا منه إلينا كفاحا من غير ما حجاب ولا واسطة، كأنما يقول لنا بآياته جل وعلا: يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمثل أن وقوف بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبنا كفاحا منه إلينا: يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. أكنت حينئذ ممن يسعه أن يخالف ربه أو يخالف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وعلى كل حال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك لنا ذلك لتجود به أنفسنا من عندها من غير أن تأتي به فرضا وواجبا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض وامتنع. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فصار الأمر إلى ما تعلمون. ولو أن الناس التفتوا إلى هذين الأمرين وأخذوا بهاتين الحقيقتين لتغير وجه العالم، ولما خرج علينا في كل حين وحال أغتم أعجمي علج غير مختون ممن هو خدين للشيطان وقرين، لما خرج علينا في كل حين وحال من يشتم نبينا صلى الله عليه وسلم ويتطاول على رسول ربنا جل وعلا ويحقر ديننا، لا لشيء إلا لأن المنتمين إليه لا يساوون في حقيقة الأمر شيئا، كما وصفهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولو أن رجلا عقلا آتاه الله رب العالمين ذرة من عقل يعلم ما يخرج من رأسه ويدري عواقب كلامه ويعلم أن هنالك رجالا يدودون عن الحمى ويدافعون عن الحياض ويركبون أسوار الحصون لكي يدافعوا عن الدر المكنون، لو كان رجل عنده ذرة من عقل يدري ويعلم ما يخرج من رأسه وهو يعلم هذه الحقيقة ما جرؤ على أن يأتي ببنت شفة ولا أن يتنفس بنفس هو يعلم أنه يقع موقعا لا يرضي الرجال ولكن أشباه رجال ولا رجال، عودة إلى كتاب الله وسنة نبيه: ودعوكم من التشرذم فوالذي رفع السماء بلا عمد لن يزيدكم إلا ذلة ولن يزيدكم إلا حطة ولن يزيدكم إلا مذلة، عودوا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم أن الذل لن يرفع عنكم، وأي ذل هو أكبر من أن يشتم نبيكم وأنتم عجزة وأنتم مشلولون لا تستطيعون شيئا ولا تقدرون، ما الذي في أيديكم؟ لا شيء، قبض الزباب والتشرذم في الآفاق والتعصب لأمور ليست من دين الله رب العالمين، لن يرفع الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ولم يدعها لكم وإنما قال: إلى دينكم، ذلك الدين المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا، فهو دين محمد الذي جاء به من غير ما زيادة عليه ولا نقصان منه، وليس الدين المخترع من عقول المفكرين والمنظرين والمؤلفين المحترفين ولا من عقول بكلام الخطباء الصارخين الناعخين في كل واد لا يدلون على الحق ولا إليه يرشدون، ولكن يساهمون في شرذمة الأمة وتشظيها حتى تصير كما ترى غثاء في غثاء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترجعوا إلى دينكم، فهما أمران: الدين المرجوع إليه وطريقة الرجوع إليه، تصفية الدين مما علق به من جميع الشوائب في جميع النواحي في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك، وليس هنالك ما يسمى بالتصور الإسلامي. أي شيء هذا؟ أهذا التصور هو دين الله رب العالمين؟ حاشا وكلا، أهو من فعل عقول البشر الخائبين؟ إي نعم، حينئذ أغنانا الله رب العالمين بالوحي المعصوم عن هذا كله وعن تلك القمامة يتقممها المسلمون في الأزمة في المضيق، يتقممها المسلمون في الأزمة والمضيق عند كل عقل عند كل ناعق، وعندهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بذلك أخبر ومن تبعهم بإحسان. الدين المرجوع إليه بتصفيته ثم بالتربية عليه، وهي طريقة الرجوع إليه. وأما التشظي والتشرذم والتخبط وأما الجماعات وأما تلك الفرق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن ذلك جميعه إنما هو من فعل الشيطان الرجيم، خط خطا وخط على جانبيه خطوطا قصيرات قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، كفانا هوانا وذلة، وكفانا ضعة ومذلة، والطريق واضح، فعودوا إلى ربكم ليرفع الذل عن أمتنا وليؤتيها عزتها التي هي لها والتي هي بها جديرة. ونسأل الله رب العالمين أن يشرح صدور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى العودة إلى دينه جل وعلا، وأن يصرف عنا جميعا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وسدد ألسنتنا. اللهم رب العالمين اسلل سخيمة صدورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.